السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يوم الأحد القادم إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته، الأحد والاثنين والثلاثاء، نبدأ في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى في كرسي رقم 14 اللي هو في جنب جهة باب قباء، قريب من باب قباء. كما بينا لكم يعني تنتبهون لهذا إن شاء الله تعالى. صلى الله أن يبلغنا وإياكم وأن تقبل منا ومنكم. ونحن عند أقسام الهداية في العقيدة. نعم تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى في المثال الثاني تحت عنوان موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها، قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض، فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول في القرآن تناقض. وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين.
نعم. هاتان الآيتان إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هناك آيات في معناهما، مثل قول الله تعالى: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ومثل قول الله تعالى: ولكل قوم هاد، وهكذا. الآية الأولى نزلت في قصة ذلك أن أبا طالب، أختصرها لكم، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة وعنده بعض المشركين، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له المشركون الذين بجانبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي ثانية وأعاد ثانية وأعاد النبي ثالثة فأعاد ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، ومات على الشرك، مع أنه يعلم أن ما جاء به محمد حق، كما قال الله تعالى، كما قال في أبيات له: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فنزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما الآية الثانية وما جاء في معناها من الآيات، فالمقصود بها هداية الدلالة والإرشاد. الأولى هداية التوفيق والإلهام، والثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لله ثم للرسل ولسائر الدعاة والمصلحين من أتباع الأنبياء رحمهم الله تعالى، والمقصود بها الدلالة والإرشاد. ومنشأ غلط البعض أنهم توهموا أن هناك معارضة بين الآيتين، ولو أنهم فهموا هذا التقسيم الذي سلكه السلف الصالح لما وجدت عندهم هذه الشبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثال الثالث قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل.
أيضا هؤلاء كلما رد على شبهة أتوا بشبهة أخرى، فقالوا في هذه الآية الكريمة في سورة يونس إن هذا يدل على إمكان حصول الشك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله عز وجل، تصور أن النبي يشك في دينه كفر بالله وبرسوله. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومثله سائر الآيات الأخرى، مثل قوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا من باب بيان أن هذا الأمر محال، أن هذا الأمر محال، والله عز وجل نفى أن يكون له ولد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتبين بذلك أن ما عليه السلف من هذا التفسير هو القول الحق. نعم.
قال رحمه الله: فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم، ليتبين الصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما، من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم بعضا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
أيضا في هذه الشبه التي تصوروها من أن القرآن متشابه بمعنى يعارض بعضه بعضا ويكذب بعضه بعضا. ومن أفضل ما ألف في ذلك كتاب لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وعقيدة السلف رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وبالتالي فإنه لا إشكال, لا إشكال إذا رد المحكم المتشابه للمحكم فلا إشكال. ولذلك ذم هؤلاء بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم انظر رحمك الله كيف ذكر بعدها آية مهمة, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, لتثبيت المؤمنين على المنهج الحق الذي كانوا عليه.
قال رحمه الله تعالى تتمة: التشابه الواقع في القرآن نوعان, حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل, مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر, فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها ولا كنهها وكنهها, كما قال تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا, كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها, فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله, كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك, ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا, وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى.
نعم, هنا يعني بيان المتشابه وأنه قسمان: قسم حقيقي وهو ما استأثر الله بعلمه من وصف من كيفية أسمائه وصفاته ومن صفته ومن كيفية ما أعده الله للمؤمنين في الجنة, فلا يعلم كيفيته إلا الله. نعلم معانيها وأنها موجودة لكن لا يعلم كيفيتها إلا رب العالمين. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في الجنة ما في الحديث القدسي: في الجنة ما لا عين رأت, في الحديث: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. قال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين, أعددت لعبادي الصالحين ماذا؟
عين رأت,
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟
الأسماء.
إلا الأسماء. إلا الأسماء. النوع الثاني التشابه النسبي, وهذا يعلمه العلماء والراسخون في العلم. نعم.
والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد, ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز, وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه.
نعم, يعني ما أخبر الله به أعظم حتى من ما هو موجود في الشاهد. ويكفي في ذلك ما تقدم من الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة.
هنا التشابه النسبي هو الذي يعلمه العلماء، معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمطلق والمبهم والمبين وما إلى ذلك، والعام والخاص، فهذا يعلمه العلماء وقد يعلمه علماء اللغة. وضرب مثل الشيخ بالصفات، فنحن نعلم أن الله عز وجل له يد ولو قد استوى على العرش، لكن لا نعلم كيف استوى، لكن الإيمان الذي جعل هؤلاء يفهمون فهما منكوسا أنهم ظنوا أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ مماثلة من؟ المخلوقين، وهذا فهم معكوس وطريق منكوس. نعم.
ثم لو أمعنوا في النظر في هذا النفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة.
يعني بعضهم يستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، لكن الأمر بالعكس، ليس كمثله شيء يدل على ثبوت الصفات، ولو لم تكن ثابتة لما جاز أن يقول ليس كمثله شيء، ولذلك قال بعدها: وهو إيش؟ وهو السميع البصير. نعم.
ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة، ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة للواحد. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال، والله المستعان.
نعم، هنا ضرب الشيخ مثالا لهذا في الفرق بين التحدث عن الكمية والكيفية. فإذا كان المراد التحدث عن الكمية يعني العدد فإن ذلك جائز كما سأبينه. أما إذا كان المراد الاعتراض على الكيفية فنعم، الكيفية لا بد أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا رأيت كما رأيت من يصلي على الكيفية التي صلاها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنه مثلا زاد في المغرب ركعة أو في العشاء ركعة قلنا هذا باطل لأنك فهمت فهما منكوسا. ثم فصل الشيخ في مسألة التراويح، بعض علمائنا يرى وجوب الاختصار على 11 ركعة، ونحن لا نوافقه رحمه الله على أن زيادة بدعة، وذلك لثلاثة أدلة. وإن كنت أرى أن الأفضل هو الاختصار على ماذا؟ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا ثلاثة أدلة تدل على جواز الزيادة، على جواز الزيادة. الحديث الأول أورده المصنف، الحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟
أجر قيام ليلة.
قيام ليلة. والحديث الثالث كون النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد ركعتين بعد 11 ركعة. أنا أفضل الاقتصار على 11، لكن لا أعترض على من زاد ولو صلى 100 ركعة ثم أوتر أبدا، الأمر فيه ساعة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة في
لعل القاعدة السادسة طويلة ونرجئها إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته إلى ما بعد رمضان إذا كنا من الأحياء. فالآن نترك ما تبقى لبعض الأسئلة لا سيما ما يتعلق برمضان. القاعدة السادسة خلاص نتوقف عليها.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول في بلادنا تقام صلاة التراويح في شهر رمضان، ولكن توجد فيها بعض المخالفات ضمن الصلاة، بين كل ركعتين يقولون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتكون الصلاة سريعة، وغالبا أئمة المساجد في هذه البلاد من الصوفية أو من حالق اللحى وملبس الملابس الطويلة، فما نصيحتكم لنا نحن السلفيين؟
نصيحتي لكم أن لا تصلوا معهم، صلوا ولو في بيوتكم أو في مساجد أخرى. ولا شك أن هذه الزيادات بدعة من البدع، في سواء قال اللهم صل على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد، لا شك هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن العبادات توقيفية. الآن بسألك سؤال، لو سمعت مؤذنا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ترى أن عمله صحيح أم خطأ؟ ها؟ ليش؟ ما هو سيدنا؟ بلى هو سيدنا، لكن لماذا خطأناه؟ لأنه خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا في الصلاة قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، خطأ ولا صح؟ خطأ. ليش؟ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. ولو أنه قال أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، خطأ ولا صح؟ خطأ. ليش؟ هو سيدنا، نتفق أنه ماذا؟ نحن متفقون على أنه سيدنا، أنا سيد ولا زيادة ولا فخر، لكن هذه زيادات بدعية ومحدثة في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم الأناشيد الإسلامية وما حكم الاستماع إليها؟
الأناشيد بالغ فيها الناس مبالغة شديدة، هو الحداء الأصل جائز، الحداء على الإبل وفي وقت السفر ونحو ذلك جائز بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، فلو كان هجاء أو مدحا مبالغا فيه أو غزلا مكشوفا يكون محرما ولا جائزا؟
محرم.
ها؟ محرم. الشرط الثاني أن لا تصحبه إيش؟ موسيقى ومعازف، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الأمر الثالث ألا تكون عادة نشغل بها أنفسنا، يعني بعض من الناس في البيت أناشيد وفي السيارة أناشيد وفي المدرسة أناشيد، حتى يضيع وقته كله في الأناشيد، حتى أنه يعرض عن كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع ألا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. كنت في معرض كتاب في مدينة ما فسمعت صوت شاب ظننته صوت امرأة، وصلت عند المنصة وهو وأنا أظنه صوت ماذا؟ امرأة. فسألتم قالت من هذا؟ قالوا هذا فلان وصوته جميل لأنه من حفظة القرآن. قلت ولكنه خرب حفظه بتقليد المغنين والمغنيات، فإذا توافرت هذه الشروط جازت الأناشيد وإلا فلا. وهناك تسجيل لشيخنا أو الشيخ صالح الفوزان سماحة شيخنا المفتي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله حول هذه الشروط. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول انتشر في الآونة الأخيرة بين بعض الناس وضع شجرة يسمونها الشجرة الرمضانية تشبه شجرة النصارى في الكريسمس ويجعلونها من مظاهر الاحتفال بدخول شهر رمضان. وفي سؤال آخر يقول ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك؟
أما حكم التهنئة فهي جائزة، لكن بالألفاظ الشرعية، تهنئه وتقول تقبل الله منا ومنكم، هذا هو الثابت عن الصحابة. أما الكلمات الأخرى كل عام أنتم بخير ولا بخير ونحو ذلك، هذه بدعة من البدع فلا نتداولها، نقول تقبل الله منا ومنكم. كذلك كلمة رمضان كريم خطأ، كريم هو الله عز وجل، ما نقول رمضان كريم، نقول تقبل الله منا ومنكم. صلى الله عليه وسلم كان يقول أظلكم شهر رمضان، ثم رخص بتهنئة فيه بالألفاظ الشرعية. وأما الشجرة والعياذ بالله هذا تشبه باليهود والنصارى التي يضعونها مع بداية شهر رمضان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، نستقبله بالتوبة الصادقة والطاعة وتلاوة القرآن، لا بالزغاريد ولا بفوانيس رمضان ولا بالأشجار ولا بتقليد النصارى بأي شكل واليهود بأي شكل من أشكال التقليد. نعم.
حسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول امرأة انقطع عنها الدم عدة أشهر ثم نزل عليها بعد ذلك في كل يوم نقطة لمدة 8 أيام، هل يعد ذلك حيضا أم يرجع ذلك لعادتها الأولى؟
أرى أن تذهب إلى طبيبة وتستشيرها في الأمر فإن أثبتت أنها حيض أفطرت، وإن قالت أنه ليس حيضا فهو استحاضة، ثم تتصل وتسأل على رقم الهاتف المجاني في الوزارة، تحفظونه؟ 80 كم؟ 80 51 24. واضح؟
نعم.
أظن هكذا بدأت التوعية من يوم 15 وتحول لعدد من المشايخ، من ضمنها يعني تحول عندي أنا، لكن لا يلزم أن يكون التحويل عندي، لأن ما شاء الله المشاركون كثر، لأن المشاركين كثر ما شاء الله. 80 51 24.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم نشر رسائل التسامح قبل رمضان؟
يجب التسامح في رمضان وقبل رمضان، أما تخصيصه في رمضان ليس عليه دليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه من بعده. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يكفر عابد القبور؟
لا تصح الصلاة خلفه، لأن معنى ذلك أنه يقره، فعابد القبور مشرك، سواء بالذبح أو النذر أو الاستغاثة أو الحفلات، هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل جعل الثوب على الكعب يعد من المكروهات؟
لا، إلى حد الكعب لا نقول إنه مكروه، مرخص فيه، ما تجاوز الكعبين فهو في النار، ننظر إلى ما تجاوز الكعبين، أما ما حاذاهما أو كان فوقهما فلا نحرمه.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز شرعا تبادل عملات مختلفة عبر مواقع إلكترونية؟
إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد لا بأس. نعم. يعني قبض يشترط فيها القبض، إذا اختلفت العملات يشترط فيها القبض، وإذا اتحدت العملات يشترط القبض والتساوي. نعم.
يقول: مع احتمال تأخر التنفيذ أحيانا.
والله إذا أنا يظهر لي، وإن كان بعض المشايخ يخالف، هذا يظهر لي أن الحوالات لها حكم القبض.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز أخذ ماء زمزم من داخل المسجد سواء كانت
أخذه للشرب الفردي لا بأس، أما تجميعه وأخذه إلى البيت لا يجوز، يذهب إلى غرب الحرم أو شمال غرب الحرم ويعبي جوالينه.
حتى ولو كانت القوارير صغيرة؟
ولو كانت صغيرة يأخذ منها بقدر ما يشرب، زجاجة زجاجتين لا بأس.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ماذا يؤخذ من فعل جبريل عليه السلام حينما أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه؟
والله الجلوس إلى العلماء يؤخذ منه مشروعية الجلوس إلى العلماء الربانيين، ولا يلزم أن يكون بنفس الصفة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الناس يقولون إن إطالة الشعر وسرعة المشي ولبس الثوب سنة.
ولبس إيش؟
إن إطالة الشعر وسرعة المشي ولبس الثوب سنة. ويستدلون بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهل هذا صحيح؟
لا أرى أنها من السنن، هذا من العادات، الرسول كانت له جمة وكانت له لمة، صحيح، لكن ما أحد قال من أهل العلم أنها سنة يقتدى بها، ولا سيما أن الإطالة قد أصبحت الآن علامة على بعض المشبوهين، فالأولى البعد عنها لأنها عادة من العادات فقط. أما لبس الثوب فهو أولى من غيره، لأن فيه سترا للمسلم وفيه عدم لا يظهر تقاطيع جسمه، أنا أرى أنه أفضل من البدل والبناطيل وما إلى ذلك، بل يتعين لبسه يعني من باب الحشمة والحياء. الثالث إيش؟
سرعة المشي.
سرعة المشي يعني أرى أنه أمر ليس عبادة وإنما هو عادة.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم تقدم المصلي بعد أن يكبر الإمام إلى الصف الذي أمامه إذا حصلت فرجة، وما ضابط ذلك؟ لأن البعض يتنقل بين الصفوف كثيرا وهو في الصلاة.
إذا كان الصف أمامه ولا ينحرف عن القبلة فلا بأس أن يدخل في الفرجة، وأما إذا كان يتطلب حركة كثيرة لا، لا يفعل ذلك. نعم.
سن الله إليكم. سيد كريم يقول: هل العمرة في نهار رمضان أفضل أم في ليله؟
لا فرق بين الليل والنهار، المهم أن يكون إحرامك بعد دخول الشهر وثبوت الهلال.
أحسن الله إليكم.
لكن تخصيص ليلة 27 هذا ما ليس عليه دليل، تخصيص ليلة 27 والزحام. بعض الناس تأتينا أسئلة كثيرة يقول أنا رجعت وألغيت الإحرام، والسبب أنه غامر بأهله، إذا خصوصا كان معك عائلة خلهم يعتمرون في أول الشهر، في أول الشهر. أما تخصيص ليلة 27 فهذه بدعة من البدع.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال: فكيف عن إصابته مصيبة ثم ينتحر بقتل نفسه لعدم قوته على المواجهة على مواجهة تلك المصيبة؟
أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه فهو في النار، وأخبر أنه يقتل نفسه يوم القيامة بعدد ما قتل بنفس الآلة التي قتل بها نفسه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلا يجوز هذا الكلام ولا يعذر، واستدلاله بالآية خطأ، لا ليس الدليل على جواز الانتحار بأي شكل من الأشكال. الآية تدل في على ما رخص الله فيه على غرار قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومثلها الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما قضية أن أنها دليل على جواز الانتحار عند ما تضيق به الأرض ذرعا فهذا استدلال باطل جملة وتفصيلا.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف أتصرف في الأموال التي ربحتها من خلال صرف العملات ولم أكن قد اشترطت التقابض؟
ما اشترط التقابض؟ أرى أن يرفع هذا السؤال إلى سماحة المفتي شيخنا الكبير سماحة الشيخ صالح الفوزان.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: بأي كتاب تنصحوننا في موضوع التأدب وكيفية السلوك بالتفصيل؟
تأكد إيش؟
التأدب.
التأدب فيه كثير كتب الآداب مؤلف السلف، منها إيش؟ الشمائل المحمدية، ومنها آداب السامع، ومنها كثيرة كتب التأدب كثيرة. ومن أعظم الآداب ما سنشرحه إن شاء الله، ما سنعلق عليه، وهو كتاب الداء والدواء. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم القزع في الشوارب؟
محرم. وحال القزع بأي شكل، إما أن تحلقه كله وتتركه كله سواء الشعر أو حتى الشارب، قال بعض أهل العلم ألحقه بذلك.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز التحية بالمعانقة بدون مصافحة، وهل يأثم المرء على فعل ذلك؟
لا، المعانقة ثابتة، الصحابة كانوا يتعانقون وكانوا أيضا يتصافحون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة على جبينها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل الراجح أن الدم ينقض الوضوء؟
الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء، وكذلك لمس المرأة هذا كله لا ينقض الوضوء، هذا هو أرجح الأقوال، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، لأن عمر أتم صلاته وهو يثعب دما، وكذلك عباد بن بشر لما كان ينزع السهم والدم يثعب من وجهه فأتم صلاته، فلا دليل على أن ما يخرج من غير السبيلين كالدم ونحو ذلك لا ينقض الوضوء. كذلك لمس المرأة، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء الراجح، لأنه معنى لامستم أي يعني جامعتم، مقصود بها الجماع، هذا هو الصحيح، وهو مذهب ابن عباس وغيره من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول: لماذا شرع الإسلام ملك اليمين مع أنه استوجب عتقها للزواج منها؟ بارك الله فيك.
أولا، كلمة لماذا ولما وكيف لا يجوز أن يسأل بمثل هذه الأسئلة، فالأحكام الشرعية لا يسأل عن تعليلها، وإنما أولا وآخرا هي أمر من؟ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن لو أنك فهمت سبب الرق لما أشكلت عليك هذه المسألة. ما سبب الرق؟ ها؟ يقول أهل العلم الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. سببه الكفر، فهو أبى أن يسلم، فأبى أن يسلم، وبالتالي فإنه يسترق. ومع هذا رغب الله عز وجل في العتق، ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم. وحذر من كلمة لما وكيف، هذه خطيرة جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نصل أرحامنا، ومن هم أقاربنا الذين يجب أن نصلهم؟
الأرحام سواء عن طريق الآباء أو الأمهات أو عن طريق النكاح، كل هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام، فتصلهم بأي بما تستطيع. ولا يلزم أنك أن الصلة لا بد أن تكون بالمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول أيضا يعني صلة الرحم من ساءة لإيش؟ من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وحذر من قطيعة الرحم بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، لا، بقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة.
أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول إنها منذ أكثر من سنتين بدأت تستيقظ في ثلث الليل الآخر بدون أن تنوي ذلك، وتقول: هل هذه علامة على أن الله يحبها؟
لا نعلم والله هل يحبها أو لا، نحن لا نعلم، لكن هي علامة خير إن شاء الله، هي علامة خير. بعض الناس يسأل أسئلة عجيبة جدا، قال: هل إذا فعلت كذا يكون عملي مقبول؟ نحن ما نعرف، نحن المسؤولون، هل هو مقبول أو غير مقبول عند الله. وبعضها يقول: إذا فعلت كذا فهل هو دليل على أن الله يحبني؟ والله نحن لا ندري، لا نعلم الغيب، لكن اعمل الطاعات يحبك الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز الاعتمار عمن قتل نفسه وكان في حياته من أهل الصلاة؟
هو ليس كافرا، فلا بأس أن يعتمر عنه. من قتل نفسه لا شك أنه متوعد، لكن لا بأس أن يعتمر عنه. نعم. بقي كثير
أسئلة عن العذر بالجهل.
لا، دعها لا تطرح.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نرجو من فضيلتكم نصيحة بقدوم شهر رمضان المبارك.
نصيحة أن نجتهد في استقباله بالتوبة الصادقة والإقبال على الله عز وجل، وفعل والاجتهاد في الأعمال الصالحة، يعزم بذلك على قلبه بقلبه وقلبه في الأعمال الصالحة، يجتهد في ذلك من الصدقات وتلاوة القرآن وصلة الأرحام وما إلى ذلك من الأمور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، على موعدنا بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم بعد المغرب بدقائق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يوم الأحد القادم إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته، الأحد والاثنين والثلاثاء، نبدأ في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى في كرسي رقم 14، اللي هو في جنبه جهة باب قباء، قريب من باب قباء، كما بينا لكم يعني تنتبهون لهذا إن شاء الله تعالى. صلى الله أن يبلغنا وإياكم وأن تقبل منا ومنكم. ونحن عند أقسام الهداية في العقيدة. نعم تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى في المثال الثاني تحت عنوان موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها، قال رحمه الله تعالى المثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ففي الآيتين موهم تعارض فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول في القرآن تناقض. وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين.
نعم. هاتان الآيتان إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهناك آيات في معناهما مثل قول الله تعالى من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ومثل قول الله تعالى ولكل قوم هاد، وهكذا. الآية الأولى نزلت في قصة ذلك أن أبا طالب، أختصرها لكم، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة وعنده بعض المشركين، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له المشركون الذين بجانبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي ثانية وأعاد ثانية وأعاد النبي ثالثة فأعاد ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب ومات على الشرك، مع أنه يعلم أن ما جاء به محمد حق، كما قال الله تعالى، كما قال في أبيات له ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فنزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما الآية الثانية وما جاء في معناها من الآيات، فالمقصود بها هداية الدلالة والإرشاد، الأولى هداية التوفيق والإلهام، والثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لله ثم للرسل ولسائر الدعاة والمصلحين من أتباع الأنبياء رحمهم الله تعالى، والمقصود بها الدلالة والإرشاد. ومنشأ غلط البعض أنهم توهموا أن هناك معارضة بين الآيتين، ولو أنهم فهموا هذا التقسيم الذي سلكه السلف الصالح لما وجدت عندهم هذه الشبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومثال الثالث قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل.
أيضا هؤلاء كلما رد على شبهة أتوا بشبهة أخرى، فقالوا في هذه الآية الكريمة في سورة يونس إن هذا يدل على إمكان حصول الشك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله عز وجل، تصور أن النبي يشك في دينه كفر بالله وبرسوله. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومثله سائر الآيات الأخرى، مثل قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا من باب بيان أن هذا الأمر محال، أن هذا الأمر محال، والله عز وجل نفى أن يكون له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتبين بذلك أن ما عليه السلف من هذا التفسير هو القول الحق. نعم.
قال رحمه الله فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها، فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما، من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم بعضا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
أيضا في هذه الشبه التي تصوروها من أن القرآن متشابه بمعنى يعارض بعضه بعضا ويكذب بعضه بعضا، ومن أفضل ما ألف في ذلك كتاب لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وعقيدة السلف رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، وبالتالي فإنه لا إشكال، لا إشكال إذا رد المحكم المتشابه للمحكم فلا إشكال. ولذلك ذم هؤلاء بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم انظر رحمك الله كيف ذكر بعدها آية مهمة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لتثبيت المؤمنين على المنهج الحق الذي كانوا عليه.
قال رحمه الله تعالى: تتمة. التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها ولا كنهها وكنهها، كما قال تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله، كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى.
نعم، هنا يعني بيان المتشابه وأنه قسمان: قسم حقيقي وهو ما استأثر الله بعلمه من كيفية أسمائه وصفاته ومن صفته ومن كيفية ما أعده الله للمؤمنين في الجنة، فلا يعلم كيفيته إلا الله. نعلم معانيها وأنها موجودة، لكن لا يعلم كيفيتها إلا رب العالمين. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في الجنة ما في الحديث القدسي: في الجنة ما لا عين رأت، في الحديث: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ماذا؟
عين رأت،
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟
إلا الأسماء.
النوع الثاني: التشابه النسبي، وهذا يعلمه العلماء والراسخون في العلم. نعم.
والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه.
نعم، يعني ما أخبر الله به أعظم حتى من ما هو موجود في الشاهد. ويكفي في ذلك ما تقدم من الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة.
هنا التشابه النسبي هو الذي يعلمه العلماء، معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمطلق والمبهم والمبين وما إلى ذلك، والعام والخاص، فهذا يعلمه العلماء وقد يعلمه علماء اللغة. وضرب مثل الشيخ بالصفات، فنحن نعلم أن الله عز وجل له يد ولو قد استوى على العرش، لكن لا نعلم كيف استوى، لكن الإيمان الذي جعل هؤلاء يفهمون فهما منكوسا أنهم ظنوا أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ مماثلة من؟ المخلوقين، وهذا فهم معكوس وطريق منكوس. نعم.
ثم لو أمعنوا في النظر في هذا النفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة.
يعني بعضهم يستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، لكن الأمر بالعكس، ليس كمثله شيء يدل على ثبوت الصفات، ولو لم تكن ثابتة لما جاز أن يقول ليس كمثله شيء، ولذلك قال بعدها: وهو إيش؟ وهو السميع البصير. نعم.
ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة، ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة للواحد. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال: كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. وأمثلة ذلك كثيرة، تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال، والله المستعان.
نعم، هنا ضرب الشيخ مثالا لهذا في الفرق بين التحدث عن الكمية والكيفية. فإذا كان المراد التحدث عن الكمية يعني العدد فإن ذلك جائز كما سأبينه، أما إذا كان المراد الاعتراض على الكيفية فنعم، الكيفية لا بد أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا رأيت كما رأيتمني يصلي على الكيفية التي صلاها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنه مثلا زاد في المغرب ركعة أو في العشاء ركعة قلنا هذا باطل لأنك فهمت فهما منكوسا. ثم فصل الشيخ في مسألة التراويح، بعض علمائنا يرى وجوب الاختصار على 11 ركعة، ونحن لا نوافقه رحمه الله على أن زيادة بدعة، وذلك لثلاثة أدلة. وإن كنت أرى أن الأفضل هو الاختصار على ماذا؟ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا ثلاثة أدلة تدل على جواز الزيادة، على جواز الزيادة. الحديث الأول أورده المصنف، الحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟
أجر قيام ليلة.
قيام ليلة. والحديث الثالث كون النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد ركعتين بعد 11 ركعة. أنا أفضل الاقتصار على 11، لكن لا أعترض على من زاد ولو صلى 100 ركعة ثم أوتر أبدا، الأمر فيه ساعة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة في
لعل القاعدة السادسة طويلة ونرجئها إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته إلى ما بعد رمضان إذا كنا من الأحياء. فالآن نترك ما تبقى لبعض الأسئلة لا سيما ما يتعلق برمضان. القاعدة السادسة خلاص نتوقف عليها.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول في بلادنا تقام صلاة التراويح في شهر رمضان، ولكن توجد فيها بعض المخالفات ضمن الصلاة، بين كل ركعتين يقولون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتكون الصلاة سريعة، وغالبا أئمة المساجد في هذه البلاد من الصوفية أو من حالق اللحى وملبس الملابس الطويلة، فما نصيحتكم لنا نحن السلفيين؟
نصيحتي لكم أن لا تصلوا معهم، صلوا ولو في بيوتكم أو في مساجد أخرى. ولا شك أن هذه الزيادات بدعة من البدع، في سواء قال اللهم صل على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد، لا شك هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن العبادات توقيفية. الآن بسألك سؤال، لو سمعت مؤذنا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ترى أن عمله صحيح أم خطأ؟ ها؟ ليش؟ ما هو سيدنا؟ بل هو سيدنا، لكن لماذا خطأناه؟ لأنه خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا في الصلاة قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، خطأ ولا صح؟ خطأ. ليش؟ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. ولو أنه قال أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، خطأ ولا صح؟ خطأ. ليش؟ هو سيدنا، كأن نتفق أنه ماذا؟ نحن متفقون على أنه سيدنا، أنا سيد ولا ديادة ولا فخر، لكن هذه زيادات بدعية ومحدثة في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الأناشيد الإسلامية وما حكم الاستماع إليها؟
الأناشيد بالغ فيها الناس مبالغة شديدة. هو الحداء الأصل جائز، الحداء على الإبل وفي وقت السفر ونحو ذلك جائز بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، فلو كان هجاء أو مدحا مبالغا فيه أو غزلا مكشوفا يكون محرما ولا جائزا؟ محرم. الشرط الثاني أن لا تصحبه إيش؟ موسيقى ومعازف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الأمر الثالث ألا تكون عادة نشغل بها أنفسنا. يعني بعض من الناس في البيت أناشيد، وفي السيارة أناشيد، وفي المدرسة أناشيد، حتى يضيع وقته كله في الأناشيد، حتى أنه يعرض عن كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع ألا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. كنت في معرض كتاب في مدينة ما، فسمعت صوت شاب ظننته صوت امرأة، وصلت عند المنصة وأنا أظنه صوت ماذا؟ امرأة. فسألتهم قالوا: من هذا؟ قالوا: هذا فلان وصوته جميل لأنه من حفظة القرآن. قلت: ولكنه خرب حفظه بتقليد المغنين والمغنيات. فإذا توافرت هذه الشروط جازت الأناشيد، وإلا فلا. وهناك تسجيل لشيخنا أو الشيخ صالح الفوزان، سماحة شيخنا المفتي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، حول هذه الشروط. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: انتشر في الآونة الأخيرة بين بعض الناس وضع شجرة يسمونها الشجرة الرمضانية، تشبه شجرة النصارى في الكريسمس، ويجعلونها من مظاهر الاحتفال بدخول شهر رمضان. وفي سؤال آخر يقول: ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك؟
أما حكم التهنئة فهي جائزة، لكن بالألفاظ الشرعية، تهنئه وتقول: تقبل الله منا ومنكم، هذا هو الثابت عن الصحابة. أما الكلمات الأخرى: كل عام أنتم بخير ولا بخير ونحو ذلك، هذه بدعة من البدع فلا نتداولها. نقول: تقبل الله منا ومنكم. كذلك كلمة رمضان كريم خطأ، كريم هو الله عز وجل، ما نقول رمضان كريم، نقول: تقبل الله منا ومنكم. صلى الله عليه وسلم كان يقول: أظلكم شهر رمضان، ثم رخص بتهنئة فيه بالألفاظ الشرعية. وأما الشجرة والعياذ بالله، هذا تشبه باليهود والنصارى التي يضعونها مع بداية شهر رمضان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. نستقبله بالتوبة الصادقة والطاعة وتلاوة القرآن، لا بالزغاريد ولا بفوانيس رمضان ولا بالأشجار ولا بتقليد النصارى بأي شكل، واليهود بأي شكل من أشكال التقليد. نعم.
حسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول: امرأة انقطع عنها الدم عدة أشهر، ثم نزل عليها بعد ذلك في كل يوم نقطة لمدة 8 أيام، هل يعد ذلك حيضا أم يرجع ذلك لعادتها الأولى؟
أرى أن تذهب إلى طبيبة وتستشيرها في الأمر فإن أثبتت أنها حيض أفطرت، وإن قالت أنه ليس حيضا فهو استحاضة. ثم تتصل وتسأل على رقم الهاتف المجاني في الوزارة، تحفظونه؟ 8 0 كم؟ 8 0 51 24. واضح؟
نعم.
أظن هكذا بدأت التوعية من يوم 15 وتحول لعدد من المشايخ، من ضمنها يعني تحول عندي أنا، لكن لا يلزم أن يكون التحويل عندي، لأن ما شاء الله المشاركون كثر، لأن المشاركين كثر ما شاء الله. 8 0 51,024.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم نشر رسائل التسامح قبل رمضان؟
يجب التسامح في رمضان وقبل رمضان، أما تخصيصه في رمضان ليس عليه دليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه من بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يكفر عابد القبور؟
لا، لا تصح الصلاة خلفه، لأن معنى ذلك أنه يقره، فعابد القبور مشرك، سواء بالذبح أو النذر أو الاستغاثة أو الحفلات، هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل جعل الثوب على الكعب يعد من المكروهات؟
لا، إلى حد الكعب لا نقول إنه مكروه، مرخص فيه، ما تجاوز الكعبين فهو في النار، ننظر إلى ما تجاوز الكعبين، أما ما حاذاهما أو كان فوقهما فلا نحرمه.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز شرعا تبادل عملات مختلفة عبر مواقع إلكترونية؟
إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد لا بأس. نعم، يعني قبض يشترط فيها القبض، إذا اختلفت العملات يشترط فيها القبض، وإذا اتحدت العملات يشترط القبض والتساوي. نعم.
يقول: ما احتمال تأخر التنفيذ أحيانا؟
والله إذا أنا يظهر لي، وإن كان بعض المشايخ يخالف، هذا يظهر لي أن الحوالات لها حكم القبض.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز أخذ ماء زمزم من داخل المسجد سواء كانت
أخذه للشرب؟
نعم،
الفردي لا بأس، أما تجميعه وأخذه إلى البيت لا يجوز، يذهب إلى غرب الحرم أو شمال غرب الحرم ويعبي جوالينه.
حتى ولو كانت القوارير صغيرة؟
ولو كانت صغيرة يأخذ منها بقدر ما يشرب، زجاجة زجاجتين لا بأس.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: ماذا يؤخذ من فعل جبريل عليه السلام حينما أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه كفيه على فخذيه؟
والله الجلوس إلى العلماء، يؤخذ منه مشروعية الجلوس إلى العلماء الربانيين، ولا يلزم أن يكون بنفس الصفة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الناس يقولون إن إطالة الشعر وسرعة المشي ولبس الثوب سنة.
ولبس إيش؟
إن إطالة الشعر وسرعة المشي ولبس الثوب سنة. ويستدلون بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهل هذا صحيح؟
لا أرى أنها من السنن، هذا من العادات، الرسول كانت له جمة وكانت له لمة، صحيح، لكن ما أحد قال من أهل العلم أنها سنة يقتدى بها، ولا سيما أن الإطالة قد أصبحت الآن علامة على بعض المشبوهين، فالأولى البعد عنها لأنها عادة من العادات فقط. أما لبس الثوب فهو أولى من غيره، لأن فيه سترا للمسلم وفيه عدم، لا يظهر تقاطيع جسمه، أنا أرى أنه أفضل من البدل والبناطيل وما إلى ذلك، بل يتعين لبسه، يعني من باب الحشمة والحياء. الثالث إيش؟
سرعة المشي.
سرعة المشي يعني أرى أنه أمر ليس عبادة وإنما هو عادة.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم تقدم المصلي بعد أن يكبر الإمام إلى الصف الذي أمامه إذا حصلت فرجة، وما ضابط ذلك؟ لأن البعض يتنقل بين الصفوف كثيرا وهو في الصلاة.
إذا كان الصف أمامه ولا ينحرف عن القبلة فلا بأس أن يدخل في الفرجة، وأما إذا كان يتطلب حركة كثيرة لا، لا يفعل ذلك. نعم.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل العمرة في نهار رمضان أفضل أم في ليله؟
لا فرق بين الليل والنهار، المهم أن يكون إحرامك بعد دخول الشهر وثبوت الهلال.
أحسن الله إليكم.
لكن تخصيص ليلة 27 هذا ما ليس عليه دليل، تخصيص ليلة 27 والزحام، بعض الناس تأتينا أسئلة كثيرة يقول: أنا رجعت وألغيت الإحرام، والسبب أنه غامر بأهله، إذا خصوصا كان معك عائلة خليهم يعتمرون في أول الشهر، في أول الشهر، أما تخصيص ليلة 27 فهذه بدعة من البدع.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال: فكيف عن إصابته مصيبة ثم ينتحر بقتل نفسه لعدم قوته على مواجهة تلك المصيبة؟
أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه فهو في النار، وأخبر أنه يقتل نفسه يوم القيامة بعدد ما قتل بنفس الآلة التي قتل بها نفسه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلا يجوز هذا الكلام ولا يعذر، واستدلاله بالآية خطأ، لا ليس الدليل على جواز الانتحار بأي شكل من الأشكال. الآية تدل في على ما رخص الله فيه على غرار قول الله تعالى: وما جعل عليكم الدين من حرج. ومثلها الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما قضية أنها دليل على جواز الانتحار عند ما تضيق به الأرض ذرعا، فهذا استدلال باطل جملة وتفصيلا.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف أتصرف في الأموال التي ربحتها من خلال صرف العملات ولم أكن قد اشترطت التقابض؟
ما اشترط التقابض؟ أرى أن يرفع هذا السؤال إلى سماحة المفتي شيخنا الكبير سماحة الشيخ صالح الفوزان.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: بأي كتاب تنصحوننا في موضوع التأدب وكيفية السلوك بالتفصيل؟
تأكد إيش؟
التأدب.
التأدب فيه كثير كتب الآداب مؤلف السلف، منها إيش؟ الشمائل المحمدية، ومنها الآداب السامع، ومنها كثيرة كتب التأدب كثيرة. ومن أعظم الآداب ما سنشرحه إن شاء الله، ما سنعلق عليه، وهو كتاب الداء والدواء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم القزع في الشوارب؟
محرم. وحال قزع بأي شكل، إما أن تحلقه كله وتتركه كله، سواء الشعر أو حتى الشارب، قال بعض أهل العلم ألحقه بذلك.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز التحية بالمعانقة بدون مصافحة، وهل يأثم المرء على فعل ذلك؟
لا، المعانقة ثابتة، الصحابة كانوا يتعانقون وكانوا أيضا يتصافحون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة على جبينها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل الراجح أن الدم ينقض الوضوء؟
الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء، وكذلك لمس المرأة، هذا كله لا ينقض الوضوء، هذا هو أرجح الأقوال، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، لأن عمر أتم صلاته وهو يثعب دما، وكذلك عباد بن بشر لما كان ينزع السهم والدم يثعب من وجهه فأتم صلاته، فلا دليل على أن ما يخرج من غير السبيلين كالدم ونحو ذلك لا ينقض الوضوء. كذلك لمس المرأة، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء الراجح، لأنه معنى لامستم أي يعني جامعتم، مقصود بها الجماع، هذا هو الصحيح، وهو مذهب ابن عباس وغيره من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول: لماذا شرع الإسلام ملك اليمين مع أنه استوجب عتقها للزواج منها؟ بارك الله فيك.
أولا، كلمة لماذا ولما وكيف لا يجوز أن يسأل بمثل هذه الأسئلة، فالأحكام الشرعية لا يسأل عن تعليلها، وإنما أولا وآخرا هي أمر من؟ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن لو أنك فهمت سبب الرق لما أشكلت عليك هذه المسألة. ما سبب الرق؟ ها؟ يقول أهل العلم: الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر، سببه الكفر. فهو أبى أن يسلم وبالتالي فإنه يسترق. ومع هذا رغب الله عز وجل في العتق ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم. وحذر من كلمة لما وكيف، هذه خطيرة جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نصل أرحامنا ومن هم أقاربنا الذين يجب أن نصلهم؟
الأرحام سواء عن طريق الآباء أو الأمهات أو عن طريق النكاح، كل هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام، فتصلهم بأي بما تستطيع. ولا يلزم أنك أن الصلة لا بد أن تكون بالمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول أيضا يعني صلة الرحم من سأة ليش؟ من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وحذر من قطيعة الرحم بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، لا، بقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة.
أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول إنها منذ أكثر من سنتين بدأت تستيقظ في ثلث الليل الآخر بدون أن تنوي ذلك، وتقول: هل هذه علامة على أن الله يحبها؟
لا نعلم والله هل يحبها أو لا، نحن لا نعلم، لكن هي علامة خير إن شاء الله، هي علامة خير. بعض الناس يسأل أسئلة عجيبة جدا، قال: هل إذا فعلت كذا يكون عملي مقبول؟ نحن ما نعرف، نحن المسؤولون، هل هو مقبول أو غير مقبول عند الله. وبعضها يقول: إذا فعلت كذا فهل هو دليل على أن الله يحبني؟ والله نحن لا ندري، لا نعلم الغيب، لكن اعمل الطاعات يحبك الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز الاعتمار عمن قتل نفسه وكان في حياته من أهل الصلاة؟
هو ليس كافرا، فلا بأس أن يعتمر عنه. من قتل نفسه لا شك أنه متوعد، لكن لا بأس أن يعتمر عنه. نعم. بقي كثير
أسئلة عن العذر بالجهل.
لا، دعها لا تطرح.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نرجو من فضيلتكم نصيحة بقدوم شهر رمضان المبارك.
نصيحة أن نجتهد في استقباله بالتوبة الصادقة والإقبال على الله عز وجل، وفعل والاجتهاد في الأعمال الصالحة، يعزم بذلك على قلبه بقلبه وقلبه في الأعمال الصالحة، يجتهد في ذلك من الصدقات وتلاوة القرآن وصلة الأرحام وما إلى ذلك من الأمور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، على موعدنا بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم بعد المغرب بدقائق.